الحلقة 23. نرحب بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من سلسلتنا للكتاب المسموع، لنكمل معا الغوص في كتاب دروس من فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره، حيث تحدث الكتاب في الحلقة السابقة عن الدليل التاريخي العلمي على إثبات قضية ولادة الإمام المهدي وتشخصه بأنه هو إمام آخر الزمان، حيث يتابع سماحة الشهيد السيد الصدر بقوله:
يتكون الدليل العلمي من تجربة عاشتها أمة من الناس فترة امتدت 70 سنة تقريبا، وهي فترة الغيبة الصغرى. إن الغيبة الصغرى تعبر عن المرحلة الأولى من إمامة القائد المنتظر عليه السلام، فقد قدر لهذا الإمام منذ تسلمه للإمامة أن يستتر عن المسرح العام ويظل بعيدا باسمه عن الأحداث، وإن كان قريبا منها بقلبه وعقله. وقد لوحظ أن هذه الغيبة إذا جاءت مفاجئة حققت صدمة كبيرة للقواعد الشعبية للإمامة في الأمة الإسلامية، لأن هذه القواعد كانت معتادة على الاتصال بالإمام في كل عصر والتفاعل معه والرجوع إليه في حل المشاكل المتنوعة. فإذا غاب الإمام عن شيعته فجأة وشعروا بالانقطاع عن قيادتهم الروحية والفكرية، سببت هذه الغيبة المفاجئة الإحساس بفراغ دفعي هائل قد يعصف بالكيان كله ويشتت شمله. فكان لابد من تمهيد لهذه الغيبة لكي تألفها هذه القواعد بالتدريج وتكيف نفسها شيئا فشيئا على أساسها. وكان هذا التمهيد هو الغيبة الصغرى التي اختفى فيها الإمام المهدي عن المسرح العام، غير أنه ظل دائم الصلة بقواعده وشيعته عن طريق وكلائه ونوابه والثقات من أصحابه الذين يشكلون همزة الوصل بينه وبين الناس المؤمنين بخطه الإمامي. وقد شغل مركز النيابة عن الإمام في هذه الفترة 4 ممن أجمعت تلك القواعد على تقواهم وورعهم ونزاهتهم التي عاشوا ضمنها، وهم كالآتي: الأول عثمان بن سعيد العمري، الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري، الثالث أبو القاسم الحسين بن روح، الرابع أبو الحسن علي بن محمد السمري، حيث مارس هؤلاء الأربعة مهام النيابة بالترتيب المذكور، وكلما مات أحدهم خلفه الآخر الذي يليه بتعيين من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والآن بإمكانك أن تقدر الموقف في ضوء ما تقدم لكي تدرك بوضوح أن المهدي حقيقة عاشتها أمة من الناس، وعبر عنها السفراء والنواب طيلة 70 عاما عبر تعاملهم مع الآخرين، ولم يلحظ عليهم أحد هذه المدة كلها تلاعبا في الكلام أو تحايلا في التصرف أو تهافتا في النقل. فهل تتصور بربك أن بإمكان أكذوبة أن تعيش 70 عاما ويمارسها 4 على سبيل الترتيب كلهم متفقون عليها ويظلون يتعاملون على أساسها وكأنها قضية يعيشونها بأنفسهم ويرونها بأعينهم من دون أن يبدر منهم أي شيء يثير الشك، ومن دون أن يكون بين الأربعة علاقة خاصة متميزة تتيح لهم نحو من التواطؤ، ويكسبون مما يتصف به سلوكهم من واقعية ثقة الجميع وإيمانهم بواقعية القضية التي يدعون أنهم يحسونها ويعيشون معها؟ وهكذا نعرف أن ظاهرة الغيبة الصغرى يمكن أن تعد بمنزلة تجربة علمية لإثبات ما لها من واقع موضوعي والتسليم بالإمام القائد بولادته وحياته وغيبته وإعلانه العام عن الغيبة الكبرى التي استتر بموجبها عن المسرح ولم يكشف نفسه لأحد.
بعد ذلك ينتقل الكتاب للحديث عن حكمة طول عمر الإمام عليه السلام ورد الشبهات حول طول العمر، فيقول الكتاب:
من الشبهات التي تصدى السيد الشهيد للإجابة عنها هي شبهة طول عمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذه الشبهة ليست جديدة أبداً، إذ أول ما يطرح عادة من قبل المعترضين على فكرة المهدوية الشخصية عند الإمامية أن هذا الإمام المفروض عمره إلى الآن على فرض وجوده يتجاوز 1000 سنة، وهذا أمر مخالف لأحكام الطبيعة وما توصلت إليه العلوم الطبية، فأقصى عمر من الأعمار التي نشاهدها هو 100 ونيف من السنين، فكيف يمكن القبول بشخص يعمر أكثر من 1000 سنة؟ وفي مقام الجواب لم يكتفي السيد الشهيد بالإجابة على هذه الشبهة، بل استأنف بحثا جديدا بعد رد الشبهة، وهو بحث الحكمة من طول العمر. فما الفائدة من طول العمر لو سلمنا أنه لا مانع منه في نفسه؟ كعادته في التنسيق والتنظيم، يسأل سيد الشهيد أنه حين يقول القائل طول عمر الإمام المفروض غير ممكن، فما مقصوده من الإمكان؟ ويذكر له 3 معاني. الأول هو أن الإمكان المنطقي بمعنى أنه لا مانع منه في نفسه وليس من الأمور المستحيلة، فطول العمر ليس من قبيل اجتماع النقيضين أو من قبيل قولك من غير الممكن أن يكون اليوم عين الأمس، أي طول العمر في نفسه له الإمكان المنطقي وليس من المستحيلات. والمعنى الثاني هو الإمكان العملي، والمقصود منه أن يكون الشيء متاحاً لأي إنسان عملياً، كما يقال إن السفر إلى القمر ممكن عملياً، أي أمر متاح لأي شخص عادي. ويقول السيد الشهيد إن طول العمر بهذا النوع من الإمكان ليس عملياً، وبعبارة أخرى يقول سماحته لا شك أيضاً ولا نقاش في أن هذا العمر الطويل ليس ممكناً إمكاناً عملياً على نحو الإمكانات العملية للنزول إلى قاع البحر أو الصعود إلى القمر، ذلك لأن العلم بوسائله وأدواته الحاضرة فعلاً والمتاحة من خلال التجربة البشرية المعاصرة لا يستطيع أن يمدد عمر الإنسان 100 سنة، ولهذا نجد أن أكثر الناس حرصاً على الحياة وقدرة على تسخير إمكانات العلم لا يتاح لهم من العمر إلا بقدر ما هو مألوف. ولكن هذا الإمكان العملي خاضع للشروط والظروف الطبيعية والعادية لإنسان عادي، وليس قاعدة مضطردة لا يمكن خرقها.
أما بالنسبة إلى المعنى الثالث فيدور حول مدى إمكانيته علميا أم لا، وعن هذا يقول الكتاب:
والجواب الذي يطرحه سيد الشهيد أنه لم يأتي العلم بشيء يمنع بقاء جسم إنسان 100 سنة وآلافها، فكل تلف للجسد يرجع إلى تلف الأعضاء لأسباب كسوء التغذية ومشاكل، ولا مانع علميا من فرض بقاء الجسد حيا لسنين طويلة مع حفظ الشرائط. فلا يوجد علميا اليوم ما يبرر رفض ذلك من الناحية النظرية، وهذا بحث يتصل في الحقيقة بنوعية التفسير الفسيولوجي لظاهرة الشيخوخة والهرم لدى الإنسان. فهل تعبر هذه الظاهرة عن قانون طبيعي يفرض على أنسجة جسم الإنسان وخلاياه بعد أن تبلغ قمة نموها أن تتصلب بالتدريج وتصبح أقل كفاءة للاستمرار في العمل إلى أن تتعطل في لحظة معينة حتى لو عزلناها عن تأثير أي عامل خارجي؟ أم أن هذا التصلب وهذا التناقض في كفاءة الأنسجة والخلايا الجسمية للقيام بأدوارها الفسيولوجية نتيجة صراع مع عوامل خارجية كالميكروبات أو التسمم الذي يتسرب إلى الجسم من خلال ما يتناوله من غذاء مكثف أو ما يقوم به من عمل مكثف أو أي عامل آخر؟ وهذا سؤال يطرحه العلم اليوم على نفسه، وهو جاد في الإجابة عنه، ولا يزال للسؤال أكثر من جواب على الصعيد العلمي. ويتلخص من ذلك أن طول عمر الإنسان وبقاءه قرونا متعددة أمر ممكن منطقيا وممكن علميا، ولكنه لا يزال غير ممكن عمليا، إلا أن اتجاه العلم سائر في طريق تحقيق هذا الإمكان عبر طريق طويل.
بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، حيث استمعنا إلى رأي سماحة السيد بطول عمر الإمام المهدي عليه السلام، على أن نكمل تتمة الحديث في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.